prima del terreno.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله ورحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذه الدورة الشرعية المباركة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل عملنا هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، اللهم أمين. والبداية إخوة الإيمان والإسلام مع بيان فضل العلم وأهله وذكر بعضاً من صفات طلبة العلم، فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن طلب العلم قربة من أعظم القربات، طلب العلم قربة من أعظم القربات. والأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فهو أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون. ولقد ضرب علماؤنا من السلف أروع الأمثلة في طلبهم للعلم وعلو همتهم وذكائهم وحرصهم على أوقاتهم وتواضعهم عند الطلب، بل زاحموا المشايخ في حلقات الذكر والعلم بالركب، وتحملوا مشقة الغربة والسفر من أجل طلب العلم، وما علينا إلا أن نقتدي بهم وأن نسلك سبيلهم. ولذا أود بداية أن أشير إلى فضل العلم حتى نكون على بينة من أمرنا. فاعلم أخي رحمك الله تعالى أن أعظم شيء يورث باتفاق العلماء وأهل الأرض العلم. كثيرون من يجتهدون في تحصيل الدنيا من أجل أن يترك لورثته ما يستعينون به على حياتهم، وهذا شيء يحمد إن كان بنية خالصة وصادقة، وإن جمع من حلال طيب، ووافق الجمع تربية صحيحة للأبناء حتى لا تترك لهم ما يستعينون به من بعدك على معصية الله، فهذا يحمد أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أعطوهم أو منعوهم أو كما أخبر النبي الأمين. ولكن ليس هذا هو أفضل ما يورثه المرء لمن بعده، إنما أعظم ما يورث باتفاق العلماء وأهل الأرض جميعا العلم. والدليل أن الأنبياء وهم صفوة الخلق ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر. من منا إخوتي يريد أن يكون وريثا لخير الخلق محمد؟ كلنا ذلك الرجل. على قدر تحصيلك من العلم على قدر تحصيلك من ميراث النبي محمد، لأن النبي ما ورث دينارا ولا درهما، إنما ورث ماذا؟ ورث العلم. فعلى قدر تحصيلك أنت من هذا العلم الشرعي يكون حظك من ميراث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك ورد أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى الناس قد انشغلوا بالأسواق والتجارات. فماذا صنع؟ ذهب إلى السوق ونادى بأعلى صوته في التجار: يا معشر التجار، أنتم هاهنا في أسواقكم وميراث النبي محمد يقسم في مسجده. طبعا التجار فكروا بقى في أموال وفي يعني في ميراث بقى ما كانش معروف وظهر وهيقسم على الصحابة. أنتم هاهنا في أسواقكم وميراث النبي يقسم في المسجد. طبعا هرع الجميع إلى مسجد رسول الله، شوفوا ميراث النبي. فذهبوا إلى المسجد ثم عادوا إلى أبي هريرة وقالوا: يا أبا هريرة، أتينا المسجد فلم نجد ما يقسم. قال: فماذا وجدتم؟ قال: وجدنا قوما يذكرون الله تعالى في حلقة علم. قال: ويحكم، هذا هو ميراث النبي محمد. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى نتفق أن أعظم ميراث يورث هو العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي. فالعلم باب يصلك نفعه بعد موتك. أي علم تركته؟ علمت ولدك سورة من القرآن، حديثا للنبي العدنان، ألفت كتابا أو رسالة في العلم الشرعي تنصح به الأمة، ومت، العمل باق ونفعه مستمر. مثلا كلنا يقرأ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ما يقرب من 13 مجلدا في سنة النبي محمد. شوف البخاري ألفه من كام سنة والكتاب ما زال باقيا بين أيدينا. كلما قرأه قارئ أو شرح منه شارح أو أفتى من خلاله مفتن، في ميزان من؟ في ميزان من؟ الإمام البخاري. أو علم ينتفع به، صحيح الإمام مسلم، السنن الترمذي وابن ماجة وابي داود والنسائي، مسند الإمام أحمد، كتب السلف خلفوا لنا علما عظيما. فسبحان الله، هذا الباب باب عظيم، أن تخلف علما بعد موتك، وهذا يدل على شرف العلم وطلب العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم عندما ذكر العلم بوب بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لماذا العلم؟ لأنك لن تستطيع أن تعرف ربك وأن تعبد ربك إلا بالعلم. فمن الذين بيّنوا لنا كيفية العبادة؟ هم الأنبياء والرسل. ولكي أعبد ربي لابد أن أعبد ربي بعلم. فانظر إلى أهمية العلم، انظر إلى أهمية العلم. فأنت لن تستطيع أن تعرف ربك إلا بالعلم. ومن هنا بوّب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باباً أسماه باب العلم قبل القول والعمل، لبيان شرف العلم ومنزلته. والمقصود بالعلم العلم الشرعي الذي من خلاله تعرف ربك وتتعرف كيف تعبده جل وعلا. فقدم العلم أولا، إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم. فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه، إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك، سبحان الله، أنت اليوم، اليوم جمعة، جئت من بيتك مبكرا، ركبت سيارتك وجئت إلى المسجد. خلي بالك بقى، دولاب السيارة على بعض اللهجات من دول العرب، أو العجلة على بعض اللهجات الأخرى، كلما دارت دورة تغفر لك خطيئة وترفع لك درجة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأنك سلكت طريقا لطلب العلم، سلكت طريقا لطلب العلم. قد تكون تحملت مشقة، بعضكم في عمل وجبن العمل عليه، النهاردة في راي أجازة، النهاردة عطلة، طب الحمد لله، كان قاعد في البيت وحضر الجمعة وصلى في جماعة وكمان هيحضر درس علم بعد الجمعة، الله أكبر. شوف بقى النبي بشرك يقول لك: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. شوف يلتمس يعني حريص على الطلب، من شدة الالتماس والحرص على العلم، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي أن طلب العلم طريق إلى جنة الله رب العالمين. طلب العلم طريق إلى جنة الله رب العالمين، فاحرص على هذا الطريق ولا يفوتك أبدا. وفي بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر، الملائكة تتواضع من أجل طالب العلم، تضع أجنحتها. الله أكبر، شوف منزلة طالب العلم، شوف منزلة طالب العلم عند ربه عز وجل. وفي بعض النصوص أيضا أن الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. أنت هنا في المسجد تطلب العلم، الحيتان في البحار والمحيطات تستغفر لك. الله أكبر، رضا لما تصنع، عشان تعرف منزلتك وأنت في طلب العلم، وأنت هاهنا والله في روضة من رياض الجنة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: حلق العلم. إذن أنت إن قمت من مجلسك هذا وأقسمت أنك كنت في الجنة فأنت صادق، فأنت صادق. هذه منزلة العلم ومنزلة طلبته. فتحصيل العلم من أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، بل والأعجب إخوة الإيمان والإسلام أن طالب العلم مؤيد وموفق، فمن صدق في طلبه للعلم أيده الله ونصره الله ووفقه الله عز وجل. نذكر مثالا من قصص سلف الأمة رحمهم الله تعالى، وقصصهم كثيرة جدا. أذكر مثالا واحدا، ومع كل لقاء إن شاء الله نذكر بعض القصص التي تخبرنا بمنزلة طالب العلم. هذا المثال لعالم جليل من علماء سلف الأمة في القرن الثالث الهجري، اسمه يعقوب ابن سفيان الفسوي، من كبار الحفاظ والمحدثين، من كبار حفاظ السنة رحمه الله. اسمه يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمه الله تعالى. هذا العالم الجليل من أئمة المسلمين، وقل من يعرفه. في طلبه للعلم تحمل مشقة الرحلة في طلب العلم في بداية الطلب، فكان ينتقل بين المدن والقرى والبلاد من أجل تحصيل سنة النبي محمد. وذات يوم سمع عن عالم من العلماء الكبار من حفاظ السنة في بلدة بعيدة، فخشي أن يفوته هذا العالم، أن يموت أو لا يتمكن من تحصيل علمه، فماذا يصنع؟ تحمل مشقة الرحلة من أجل طلب العلم، وكانت له همة منقطعة النظير في طلب العلم. كان يقضي يومه بالنهار بين يدي الشيخ يحصل ما عنده من سنة النبي، فإذا ما جاء الليل يعكف على دفتره ويمسك بقلمه يسجل ويدون ما سمعه طيلة النهار، فكان يصل النهار بالليل في العلم ولا ينام من الليل إلا القليل من أجل سلامة البدن فقط. يبقى طول النهار بيعمل إيه؟ بيسمع، وطول الليل بيكتب ما سمع. شوف الحفظة الغريبة. وطبعاً ما كان عندهم مصابيح كما عندنا الآن، ولكن على السراج من زيت، طول الليل على سراج الزيت. فذات ليلة بينما هو يكتب ما يسمع خرج الماء من عينيه وفقد بصره، وهو في بداية الطلب لم يتمكن من رؤية السراج ولا رؤية الدفتر ولا رؤية القلم، فاشتد حزنه وعمته الكآبة ووضع يده على خده حزينا حزنا شديدا. وبينما هو كذلك أخذته سنة من نوم، فلما نام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا يعقوب، ما لأراك حزينا؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، خشية على سنتك جئت لتحصيل العلم على يد هذا العالم، ففقدت بصري وخرج الماء من عيني، وأنا أخشى أن أحرم تحصيل سنتك، من أجل هذا أنا حزين كئيب. يقول: فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا في نومه، يقرأ في أصبعه ثم يمسح عينيه عينا تلو الأخرى بأصبعه في نومه، يقول: فانتبهت من نومي وقد رد الله علي بصري، فأبصرت السراج وأبصرت الدفتر والقلم، فحمدت الله تعالى على فضله. طالب العلم مؤيد، طالب العلم ينصره الله عز وجل إن صدق في طلبه للعلم. وأراكم من هؤلاء وأحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله، فأبشروا بالخير، فكل من حرص على تحصيل العلم أيده الله، وإن اجتمعت عليه الدنيا أيده الله ونصره الله. هذا محمد بن عبد الله رسولنا، خليل الرحمن، الأرض بأسرها وقفت أمام النبي، ولكن في 23 سنة من الزمن بنى أمة وأقام دولة بالعلم، بالقرآن والسنة. فطالب العلم إخوته مؤيد منصور بفضل الله عز وجل، فأبشر يا من تطلب العلم بصدق، سوف يؤيدك الله وينصرك الله عز وجل. ولعلك أخي تسأل: نريد أن نتعرف على بعض صفات طلاب العلم حتى نكون منهم ونتشبه بهم، لقول القائل: تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم إن التشبه بالرجال فلاح، تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم إن التشبه بالرجال فلاح. فما صفات طالب العلم؟ إن طالب العلم لا يتأتى له العلم إلا إذا توفر في طالب العلم صفات جمعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. أخي، هذا كلام الإمام الشافعي. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها أو عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. أقول مرة ثانية: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. كم صفة؟ ست صفات. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فهذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصب عينيه وصل إلى مراده، ويكون الخلل في طلبه بقدر الخلل في تركه لصفة من هذه الصفات. وكل إنسان يريد أن يطلب العلم، وكثير منهم لا يصل. كلنا يريد أن يطلب العلم، ولكن قل من يصل إلى المراد وإلى تحصيل العلم. وقد بيّن هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: كم من مريد للخير لا يبلغه. في قصة النفر الذين كانوا يسبحون على الحصى، ذكرها أبو نعيم في الحلية، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد يوما فوجد قوما يتحلقون حلقا، في وسط كل حلقة كومة من حصى، على رأس كل حلقة شيخ كبير يقول لهم: سبحوا الله مئة. طبعا تسبيح جماعي مع استعمال الحصى، فجميعهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة. يقول لهم: استغفروا الله 100، استغفر الله استغفر الله، ويعد بالحصى. أبو موسى شاف المشهد ده رضي الله عنه وأرضاه، فما تكلم، ولكنه انصرف إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره بما رأى، فقال: يا ابن مسعود، رأيت بالمسجد خيرا أنقرته. شوف دقة اللفظ: رأيت بالمسجد خيرا أنقرته، يعني ناس بيذكرون الله، ولكن الهيئة دي والصفة دي أنا ما أعرفهاش، أول مرة أشوفها. ما فعلها النبي وما فعلها أحد من خلفاء النبي إن يجلس كده وكومة حصى وسبحوا الله مئة؟ هذه الهيئة ما رأيتها من قبل، إنما هم يذكرون الله. رأيت بالمسجد خيرا أنقرته. قال: وماذا رأيت؟ فقص عليه ما رأى. ابن مسعود ماذا صنع؟ تلثم، يعني غطى وجهه ولم يكشف إلا عينيه، كالفارس كده يروح مغطي إيه الوجه، مش نقول بقى زي حرب العصابات اللي بتشوفوه منتو في الله، ولابس لي بتاع سودة كده، لا، هو لابس الغطرة بس تلثم بها. وآتى المسجد فوجدهم يجلسون. قال: يا قوم يا قوم، ماذا تصنعون؟ إن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنية النبي لم تكسر، وأنتم تحدثون في دين الله، أي تبتدعون في دين الله، فأنقروا عليه، ما عجبهمش الكلام. احنا بنعمل خير بنذكر الله، فأماط اللسان وقال: يا قوم، أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه إذا خالف طريقة النبي وهدي النبي، والله لن يصل أبداً إلى ما يريد من خير، لأن الخير كل الخير في اتباع طريقة النبي محمد. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من أراد أن يحصل المراد في طلب العلم فعليه أن يتحلى بهذه الصفات الست، وعلى قدر الخلل يكون الخلل في المراد. كم من مريد للخير لا يبلغه. فتعالوا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على تلك الصفات صفة تلو الأخرى، ونقف اليوم مع الصفة الأولى، صفة الذكاء. صفة إيه؟ الذكاء. في قول الشافعي رحمه الله: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فالصفة الأولى صفة الذكاء، أول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي، فالعلم لن يؤتاه بليد، العلم لن يؤتاه بليد، فلابد من ذكاء حاد لمن أراد أن يحصل العلم. طب وطريق الذكاء فين؟ في العمل بمرضاة الله، فالطاعة وذكر الله تعالى يرفع نسبة الذكاء. أول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي، لأن العلم لا يسلم قياده لبليد، والعلم واسع جدا وليس له قرار وليس له قعر. والشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به هو إيه؟ الجهل. مهما حصل العلم واسع، وفوق كل ذي علم عليم. لما تقرأ كده القرآن يا جماعة فيما يتعلق بعلم الإنسان، وردت آيات توضح صفة علمي وعلمك كمخلوقات لله تعالى. قال الله تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. آدي البداية، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. عشان بس نقطع ما يسمى الغرور العلمي، البعض منا يا جماعه اذا حصل مثلا على درجه علميه معينه فكر نفسه اعلى من الخلق وبينتفخ، ولما تيجي حتى في تخصصه تجد عنده قصور غريب. ان عرف في التخصص مسائل غابت عنه مسائل، ورغم ذلك ايه؟ منفوخ. نقول: لا، تعالى، هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خرجت إلى هذه الحياة وأنت جاهل، جاهل البداية. طفل يتولد ما بيتكلم، بيوأوأ، بيبكي، وبعدين مع الوقت بقى يبدأ يتهته وينقنق. يوم ما يقول لك يا بابا بتعمل مولد، مع إن الموالد بدعة منكرة. تعرفين كده ولا لأ؟ الموالد بدعة منكرة. يقول لك هعمل ليلة ذكر زي بعض البلاد، ذكر، ويجيب لك ناس بيفقروا ويتطوحوا وميوزك وخروج عن المنهج. قال: وعامل ليلة ذكر. هي ذكر، ولكن ذكر للشيطان، وليست ذكراً للرحمن جل وعلا. إذن ده اسمه جهل البداية. جهل إيه؟ البداية. والعجيب يا أخي إن بعض الناس لما الابن يبدأ يتكلم أول حاجة يقول له إيه؟ اشتم عمك واشتم جدك. والواد لو شتم يفرح، الواد ما شاء الله بيشتم جد، قالوا جده فرحان إنه بيشتم، إنه بقى قليل أدب مجرم، فرحان. بدل ما نعلمه الطاعة ونعلمه السنة بنعلمه السب واللعن. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب اسمه جهل البداية. طيب كمل يا عم الشيخ في آيات أخرى. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وفي آية لكي لا يعلم بعد علم شيء. الله أكبر، إيه الحكاية بقى؟ وده اسمه بقى جهل النهاية. مع كبر السن تجد العملية إيه؟ خلاطت. تجد نفسك عندك وهم، يقول لك أنا بنسى كتير، اللي عندي نسيته، مش مدرك، مش مركز. أيوة، ما هو ده اسمه بقى جهل إيه؟ النهاية. خلي بالك معايا كده، الله يرضى عليك. يعني أنت بدايتك كان فيها جهل، وكمان لما تكبر في السن فيه برضو إيه؟ جهل. وزيك يقول لك الرجل الكبير المسن تعامله معاملة الأطفال، تعامله معاملة إيه؟ لأنه رجع تاني خلاص، بقى العملية ضعيف، بينسى، مش فاكر، مش مركز، العلم ضاع. يا رب سلم. طيب يبقى أنا عندي جهل البداية وعندي جهل النهاية. طيب وبينهما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إيه ده؟ يعني بين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل. أيوه. طيب منفوخ ليه؟ يلي معاك أنت دكتوراه وماجستير، منفوخ ليه؟ اسأل نفسك ليه بتنفخ؟ ماشي كده؟ ده العملية واضحة ظاهرة يعني. ولذلك رضي الله عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأنا شاب قاربت الحلم. يعني خلاص بقى بلغ عنده تقريبا 12 سنة 13 سنة يوم ما مات النبي. يقول: فالتقيت بصاحب لي، عشان نعرف بقى الهمم العالية، وهناك من يثبت الهمم، فقلت له: هيا بنا نطلب العلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لسه عنده 13 سنة 12 سنة وعايز يطلب العلم، فبيقول لصاحبه: تعال نطلب العلم، الصحابة موجودين، كبار الصحابة، فنروح نتعلم على ايديهم. يقول: فقال لي: يا ابن عباس، وهل يحتاج الناس لعلمك وفيهم كبار الصحابة؟ يعني انت معتقد ان انت لما تتعلم حد يحتاج لعلمك وبعدين كبار الصحابة موجودين؟ يقول: فتركته. ما في ناس تقول له: تعال بس درس علم. يا سيدي العلم في الراس مش في الكراس، يا سيدي العلم في الكتب، ويثبطك عن دروس العلم سبحان الله، ويقلل من همتك. اوعى تسمع لهؤلاء. يقول: فتركته واتيت الى دار جابر بن عبد الله. الله اكبر، سيدنا جابر. يقول: وكانت ليلة باردة والريح تسفي على وجه الرمال. خلي بالك من أجل طلب العلم، بل كان رضي الله عنه وارضاه أحيانا يذهب إلى العالم من الصحابة في وقت القيلولة ولا يوقظه، ولكن يضع وسادة أو يتوسد برده وينام على عتبة باب العالم حتى يستيقظ. خلي بالك أو من التعب من أجل طلب العلم. إنما إحنا ما شاء الله بنقعد في مصابيح وقاعدين على طبيش، ما فيش ريح بتوصل على دماغتنا ولا تراب، لكن ينام كده على باب زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، ويضع ابن عباس البردة بتاعته أو الغطاء ينام عليه على الباب في عز الحر وأشعة الشمس، ويكره أن يوقظ شيخه نايم على عتبة الباب. فالمهم يقول: فأتيت دار جابر بن عبد الله في ليلة باردة والريح تسفي الرمال على رأسي ووجهي، فخرج إلي وقال: من؟ ابن عم رسول الله؟ هل أخبرتني أن آتيك؟ يعني كنت أنا جيلك. قلت: لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي للناس. شوف فقه ابن عباس لسه، ما هو ده اللي دعا له النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: فكنت آخذ الحديث على يديه وأعمل به، يروح قاعد عند جابر كده يتعلم على يديه. وذات يوم وجد أستاذه زيد بن ثابت بالسوق، صحابي الجليل، فماذا فعل ابن عباس؟ جاء إلى ركاب دابة زيد البعير، هو ابن عم رسول الله، وقاد الدابة لشيخه. فقال زيد: ويحك يا ابن عم رسول الله، تنحى عن الدابة. فإذا بابن عباس يقول: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فإذا بزيد يقبل يد ابن عباس ويقول: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. يقول: هذا الذي طلب منه ابن عباس أن يأتي معه لطلب العلم فثبطه، يقول: فرأيته بعد ذلك والناس يطلبونه ويأتون داره للعلم، فنظرت إليه وقلت: ما أعقلك يا ابن عباس. الله أكبر. طلب العلم يا جماعة محتاج لذكاء، محتاج لمصابرة، مثابرة. فالشاهد أن الإنسان يوم يموت يموت مدين لشيء واحد، وهو إيه؟ الجهل. ولذلك كان كثير من علماء السلف على فراش الموت يعلمون ويتعلمون وبيموت. أبو يوسف رحمه الله وغيره على فراش الموت بيموت، بيطلع السكرات، وسأل طلبة العلم من حوله: أيهما أفضل، أن يأتي المرء الجمرات ماشياً أم راكباً؟ أي في الحج وانت رايح ترمي الجمرات بيسأل الطلاب: أيهما أفضل، أن يأتي الحاج ماشياً أم راكباً؟ فقال أحد تلامذته: في هذا الحال يا أبا يوسف، يعني وانت بتموت؟ قال: نعم، ما من مسألة أحب أن ألقى الله إلا وأنا عالم بها. شوف وبيموت، شوف الهمة العالية في طلب العلم وتحصيل العلم يا جماعة. إذن يموت المرء يوم يموت وهو مدين لشيء واحد، وهو إيه؟ الجهل. فلا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم، لا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، الإمام المفكر الكبير صاحب التاريخ المشهور، له مذهب، وإن كان هذا المذهب قد اندثر، وكان يطلق عليه المذهب الجريري، المذهب الجريري، مثل المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي. كان برضو الطبر له إيه؟ مذهب يسمى المذهب الجريري، ولكنه اندثر. فكان له مذهب خاص رحمه الله، كان صاحب مذهب مستقل، والبعض يقول لك أنه شافعي وهذا خطأ، بل كان له مذهب مستقل رحمه الله. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون. شوف الذكاء الحاد، خلي بالك أنا لسه بنتكلم عن بس همتهم في طلب العلم. حتى قال لأصحابه يوما: تنشطون لكتابة التفسير؟ بقول لطلبة العلم: ايه رأيكم، مستعدين تكتبوا التفسير؟ عندكم نشاط تكتبوا؟ يكتبوا. بس ما هو يا جماعة في عهد السلف كان اللي بينسخ علماء، فقل أن تجد تصحيفا أو خاطئا. إنما اليومين دول مين اللي بيطبع؟ التجار بتوع الحشيش، بتوع المخدرات، يعمل لك مطبعة، فما بيهتمش بالتصحيح ولا غيره.
حتى قل أن يأتي بمصحح ويديله راتب. فتجد كتب المعاصرين الآن ثلاث أرباعها فيها أخطاء لغوية وتصحيفات. ليه؟ لأن القائمين على النسخ ليسوا من أهل العلم إلا من رحم ربي وعصم. فمين اللي كان بيكتب العلم في عهد السلف؟ العلماء، هم اللي بينسخوا. فالطبري بيقول للعلماء طلبة العلم عنده: تنشطون لكتابة التفسير؟ الله أكبر. فقالوا: في كم ورقة يكون؟ هقول الكلام ده للشباب عشان أحيانا كده ما شاء الله الواحد مثلا يطبع 30 صفحة، عمل شغل تعب، تعالوا نشوف بقى هيكتبوا التفسير في كم ورقة. تعالوا نشوف. وهيكتبوا، مش يعملوا سكانر يا محمد، ها، ولا يحطوه على المطبعة والطبعة تطبع لوحدها تك تك تك. لو الولد قعد ساعتين برضه مأجور إن شاء الله عمل طيب، ولكن عايزين نعرف الفارق بيننا وبينهم يعني من باب الطرفة بس. تنشطون لكتابة التفسير؟ فقالوا: في كم ورقة يكون؟ قال لهم: في 30,000 ورقة. ايه ده قبل نكتب التفسير عارف هيكتب قد ايه؟ شوف التمكن في الحفظ. قال لهم: هتكتبوه في 30,000 ورقة. 30,000 ورقة، والورقة لها كم وجه؟ وجهان، يبقى كله كام؟ 60,000. لطلبة العلم عنده هيكتب، هم اللي بيكتبوا، هيكتبوا ورا منه التفسير. ومن ايه؟ من حفظ الصدر. حفظ صدر، مش بيقرأ في كتب. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار. بقى أعمارنا بضيع ما نكملش كتابه. الله أكبر. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، بيترحم، بيسترجع. الله أكبر، الله أكبر. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، ماتت الهمم، فأملاه في 3,000 ورقة. اختصره لهم يعني. يعني ابن جرير لو كان كتب التفسير كان كتبه في كام؟ في 60,000 صفحة، لكن عشان الهمم خلاه 3,000 فقط. تفسير الطبري اللي عندنا ده أملاه حفظا لطلبة العلم، بيكتبوا ورا منه بينسخوا في 3,000 ورقة. ثم قال لهم، خلاص عدينا التفسير طيب، ثم قال لهم: تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ شوف العلم يا جماعة، التاريخ، تاريخ الطبري اللي بين إيدينا الآن مطبوع. قالوا: في كم ورقة يكون؟ فقال: نحوا مما قال في التفسير، يعني برضو في 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، فأملاه في نحو قدر التفسير. مش محتاج لتعليق طبعا عشان نعرف العلماء كيف كانوا، علماء السلف. عشان اللي بيجي الآن حسالة في المجتمعات يطعنون في علماء السلف. وهذا الإمام مع سعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر تذكر مسألة في الفرائض، فدعا بصحاف ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة. فقال له صاحبه: أفي هذه الحال؟ أي وهو يعالج الموت. قال: أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. بموت. وهكذا كانوا جميعا رحمهم الله تعالى. وهذا الإمام دونك البحر فاغترف، ومع ذلك يموت ويستزيد من العلم رغم سعة علمه. وإحنا الآن ما عندنا علم وبنزفت في العلم، يا رب سلم، نسأل الله السلامة. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع خبرته وسعة علمه وإطباق الجميع على توثيقه رحمه الله والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب رحمه الله كما في سنن البيهقي يقول بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء،
البراجم اللي هو ما بين ايه الاصابع او العقل العليا دي البراجم. مالك كان يقول بعدم تخليلها في الوضوء رحمه الله. قال ابن وهب فلما خف المجلس, يعني طلبة العلم مشوا وخرج من المجلس, وهكذا يكون النصح في الأدب في النصح وهو من أدبه, قال فقلت له كيف تفتي بذلك وعندنا فيه سنة, يعني يا مالك كيف تفتي بعدم تخليل البراجم وعندنا في هذا الباب سنة, يعني في حديث. قال وما ذاك, يعني أخبرني. فقلت حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة, هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. فمالك ما عرفش الحديث فكان يفتي بغير الحديث رحمه الله, لكن لما عرف الحديث عمل إيه؟ رجع إلى السنة ورجع إلى الحديث. فكم من ظلم وقع فيه طلبة العلم واتهموا العلماء. فمثلا يقول قال مالك, طب وإن قال مالك وخالف سنة؟ مالك هو الذي قال عندما وقف أمام قبر النبي كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر, وأشار إلى قبر النبي. فإن وردتك مسألة في الفقه المالكي السنة على خلافها تقدم من؟ تقدم سنة نبيك. فمالك يقول لك ذلك, يقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر, وهذه مسألة موجودة في الفقه المالكي, ورجع عنها مالك رحمه الله عندما علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين شوف يا جماعة العلماء كانوا عونا لبعضهم البعض, يأخذ بعضهم بيد بعض من خلال النصح بأدب. فهذا الحديث ما عرفه الإمام مالك رحمه الله. إذن العلم ليس له قعر, فلا يمكن أن يناله البليد, مش ممكن يا جماعة البليد ينال العلم. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره, يبدأ بالصغار قبل الكبار, دي الرباني واحدة واحدة, يعني ما تستعجل. ويزداد العجب عندما يأتي طالب العلم إلى رجل ويقول له أخبرني بكتاب أبدأ به في الفقه مثلا, فيخبره بكتاب في فقه الخلاف وهو لسه مبتدئ, يقول له مثلا عليك بنيل الأوطار أو عليك بسبل السلام للصنعاني, دي من كتب الفقه لتولد قضية الخلاف وسرد الأقوال. المبتدئ يضيع إن بدأ بعيد بالخلاف, لا يبدأ بإيه؟ بفقه دليل, فقه إيه؟ دليل, مش فقه الخلاف, حتى يسلم له العلم. لأن اللي بيحصل يا جماعة بعض الشباب بيخطئ الطريق, يبدأ يقرأ بداية مسائل الخلاف فهذا يضيع ويضيع غيره. فابتجده مثلا يبدأ يطعن في العلماء ويجرح ويسب, لأنه اتربى على إيه؟ على الخلاف, ما اترباش على الاتفاق والجمع والإجماع, لكن اتربى على الخلاف, فدي المصيبة الخطيرة. نقول لا يا ابني ابدأ مثلا برسالة سهلة جدا, مثلا فقه العبادات, فقه دليل فقط, يأخذ النص فقط ويرجح لك فقط, ما يذكر لكش إيه؟ الخلاف, لأنك لو بدأت بالخلاف هتبدأ إيه؟ تتطاول. ودي المشكلة الخطيرة اللي وقع فيها الكثيرون وللأسف. يا جماعة العلم له باب, وقت البيوت من أبوابه, يبقى أبدأ بصغار العلم قبل كباره. وده محتاجة لمربي حاذق رحيم بمن يربي, يعلمه إزاي يتعلم العلم واحدة واحدة. ولذلك يقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين, سورة آل عمران. قيل الرباني هو الذي يعلم بصغير العلم قبل كبيره, وهذا قول لم يذكر قائله,
لم يذكر قائله الإمام البخاري رحمه الله وقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن كونوا ربانيين أي كونوا فقهاء حكماء، فقيه وحكيم، يعني تبدأ بالصغير قبل الكبير واحدة واحدة. أي لو أن رضيعا أعطيته قطعة لحم فإنه سيموت، وكذلك المبتدئ في العلم لو أعطيته مسألة كبيرة وضخمة فإنها تؤذيه، ولذلك يكون من ذكاء طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا حتى تصح العبادة. يعني يجب عليه دلوقتي عين الصلاة، اتعلم الصلاة. بقى عندي مال، يجب عليه عين الزكاة، اتعلم الزكاة. بقيت مستطيع للحج، يبقى يجب عليك عينا تتعلم الحج، وهكذا. تبدأ بالعين المفروض عليك عينا أولا، ثم بعد ذلك تنتقل إيه في فروع العلم. ولذلك يا جماعة بنبدأ نقول دايما نبدأ، أو طالب العلم يبدأ بالقرآن أولا، لأنه إذا انضبط لسانك بالقرآن صح تعليمك فيما بعد. لازم تبدأ بالقرآن. عيب قوي يكون طالب علم وبيخطأ في القرآن ولا يحسن قراءة القرآن، وتلاقيه عمال يتكلم في مسائل العلم المختلفة ولو قرأ الفاتحة لا يصحوها، دي مصيبة خطيرة جدا. لا، تبدأ بإيه؟ بالقرآن. هذا عن قضية الذكاء، فلا بد أن يتحلى طالب العلم بالذكاء، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، بالمفروض عليه عينا قبل غيره من المستحبات. وإن سلك هذا المسلك على يد العلماء إن شاء الله تعالى يصل إلى المراد. فإن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء الطيب المبارك. ووصلنا إلى الصفة الثانية، وهي صفة الحرص. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى عقب صلاة العصر معنا محاضرة في القواعد الفقهية، إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب محاضرة في العقيدة وكتاب كشف الشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.